الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: ودليل الصلاة والصيام وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أولا قوله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني ما أمر هؤلاء الكفار بدلالة الآيات التي قبلها، وما أمر هؤلاء الكفار إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمر هؤلاء إلا بأن يعبدوا الله عبادة بالإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لم يأمرهم ربنا تبارك وتعالى بعبادة مطلقة، وإنما أمرهم ربنا عز وجل بعبادة مقيدة بالإخلاص وإكرام العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا عام في سائر العبادات، أنه يشترط في جميع العبادات أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص أمر عظيم وشرط أكيد في قبول جميع العبادات، كما قال الله عز وجل في أول سورة الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين خالص. ويقول الله عز وجل في أثنائها: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وأيضا يقول ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه آية عظيمة فيها الدلالة على تفسير التوحيد. التوحيد معناه الإخلاص، والتوحيد معناه إفراد ربنا عز وجل بالعبادة. فهذه الآية في معنى لا إله إلا الله، لأن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيه الحصر وفيه القصر كدلالة لا إله إلا الله على هذه المسألة العظيمة. فهذه الآية استدل بها الفقهاء على وجوب النية في جميع العبادات. هذه الآية ومثالها يستدل بها الفقهاء على وجوب النية في جميع العبادات. لماذا؟ لأن النية هو روح العبادة. النية هي روح العبادة وأساس العبادة. قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له دينهم وقصدهم ونيتهم العبادات الظاهرة والباطنة، حنفاء. حنفاء أي مائلين عن الشرك مقبلين على التوحيد، أو مائلين عن سائر الأديان والباطل ومقبلين على التوحيد والحق. حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة. الصلاة من أعظم أركان الإسلام، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، الصلاة التي هي الفارقة بين الإسلام والكفر، فالصلاة التي آخر ما ينقض من دين المسلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وأيضا الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، والصلاة آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته. فالصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي عماد الدين، وليس المقصود هو مجرد أداء الصلاة، ولكن المقصود هو إقامة الصلاة. ولهذا تأتي الآيات في كتاب الله عز وجل بذكر إقامة الصلاة، وبذكر المحافظة على الصلاة، وبذكر المداومة على الصلاة، وبذكر الخشوع في الصلاة. وليس في القرآن صلوا، ليس في القرآن صلوا، وإنما الآيات تأتي في الغالب بذكر الإقامة. فإقامة الصلاة وأداؤها بأركانها وواجباتها في أوقاتها المعلومة. والإقامة إقامتان، إقامة الصلاة إقامتان، إقامة واجبة وإقامة مستحبة. أما الإقامة الواجبة فهو أن يأتي بالقدر المجزئ الذي تحصل به الصحة وتبرع به الذمة، هو الإتيان بالصلاة على قدرها الواجب الذي لا تصح الصلاة إلا به، فيكون بها القبول وتبرع بها الذمة. أما الإقامة المستحبة فهو أن يكملها بمندوباتها ومستحباتها، فقوله ويقيم الصلاة معناه ذلك. وأيضا قوله عز وجل ويؤتوا الزكاة، الزكاة عبادة مالية، عبادة عظيمة من العبادات الجليلة التي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة. وهذه العبادة المالية متعدية النفع، متعدية النفع، فرفع ربنا عز وجل في أموال الأغنياء لأجل التطهير، تطهير النفوس من البخل والشح، وأيضا نماء للأموال، وأيضا لأجل مواساة الفقراء والمساكين. أوجبها ربنا عز وجل بقدر ليس فيه مضرة على الغني وفيه منفعة على الفقير. فقوله يؤدوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي يؤدوها حين وجوبها على القدر الذي فرضه ربنا عز وجل. وإذا قال قائل لماذا عطفت الصلاة والزكاة على العبادة مع أنها جزء من العبادة؟ معلوم أن الصلاة والزكاة هي من العبادة، فالجواب أنه من عطف الخاص على العام لأجل فضلهما ولأجل شرفهما، ولأنهما من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، ولأن من أقامهما فإنه يقيم جميع شرائع الدين في الغالب. من حافظ على الصلاة ومن أدى الزكاة فإنه في الغالب يؤدي جميع الشرائع، جميع الشريعة. فلهذا عطف الله عز وجل الصلاة والزكاة على العبادة. ثم قال ربنا عز وجل وذلك دين القيمة، يعني أن هذه المذكورات وهي إخلاص ربنا عز وجل للعبادة، هو إخلاص الدين له وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة، أي دين الملة المستقيمة. لأن دين الإسلام دين قائم لا انحراف ولا إعجاز فيه، كما قال ربنا عز وجل أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذلك دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة التي لا إعجاز ولا انحراف فيها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ودليله الصوم على الصيام، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض ووجب، فالله عز وجل فرض الصوم على هذه الأمة وأوجب صوم رمضان على هذه الأمة كما أوجبه على الأمم المتقدمة. كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم. وهل المراد بالذين من هم قبلنا اليهود والنصارى، أو المراد بهم النصارى فقط، هو مربهم جميع الامم فرض الله عز وجل عليهم الصوم. الراجح من اقوال العلم ان الايه عامه تفيد بعمومها ان هذا الصوم فرضه الله عز وجل على جميع امم الانبياء من لدن ادم عليه السلام والسلام الى لدن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان الاحاديث النبويه في صوم الصوم انما فرض على اليهود والنصارى او فرض على النصارى فقط، لم يصح منها شيء. فالايه عامه كما كتب على الذين من قبلكم، كما انه مفروض على الامم الذين جاءوا قبلكم ايضا هو مفروض عليكم من باب التنشير ومن باب المسارع والتنافس، لاننا لو علمنا ان هذا الصوم قد فرضه الله على من كان قبلنا هذا داعيا لنا ومنشطا لنا على القيام بهذه العباده. ثم لما كانت هذه الطاعه وهذه العباده مما نحتاج اليها الخلق فرضى الله عز وجل على المتقدمين وعلى المتاخرين، وانما الصوم الذي فرضه الله على من كان قبلنا انما هو الامساك، نأسى الصوم بهذه الشروط المعروفه في ديننا، يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس في شهر رمضان، وانما كما اطلق الله عز وجل انه اوجب عليهم صوما الله اعلم بمقداره وكيفيته، لكنهم اشتركوا في وجوب الصوم عليهم. ثم قال الله عز وجل لعلكم تتقون، بين ربنا عز وجل في هذه الايه الكريمه ان الحكمه والغايه من فرض الصوم انما هو تحصيل التقوى، ليس الغرض من الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع في وقت الصوم فحسب، وانما المراد من هذا الامتناع هو تحصيل غايه عظيمه وحكمه جليله، الا وهي تحصيل تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا فان تكميل الصوم وتكميل الصوم يكون بترك جميع المعاصي وفعل الطاعات، والا فان الصائم اذا لم ينتهي عن المعاصي فانه لا ينتفع بصومه. قال الله عز وجل لعلكم تتقون، لهذا افتتح ربنا عز وجل ايات الصوم بذكر التقوى، وايضا ختم ايات الصوم بطلب تحصيل التقوى او بذكر الغايه من هذا الصوم، فقال كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. فلهذا ينبغي على الصائم ان يعلم هذه الحكمه، والا فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول رب صائم حذر من صيامه الجوع والعطش، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم قال المصنف رحمه الله دليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني هذه الآية فيها دليل على وجوب الحج، يقال الحج بفتح الحاء وبكسرها، وعلى شر هو كسر الحاء، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الحج الذي هو التعبد بالله عز وجل باداء مناسك معلومه في البيت الحرام والمشاعر بالنيه، هذا هو الحج من العبادات البدنيه والماليه الجليله، وفرض على المسلمين الحج مره واحده، فلهذا فهو من عبادات واركان الاسلام التي ينبغي ان يقوم بها المسلم وان يحرص على ادائها متى ما استطاع الى ذلك. قال الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، يعني استطاع بماله واستطاع ببدنه، اما من كان عاجزا بماله وبدنه فليس واجبا عليه، واما من كان قادرا بماله وعاجزا ببدنه وعجزه دائم ومستمر فهذا يسمى بالمعذور، يعني المعذور له ان يموت ويؤكل غيره باداء هذه الشعيره، اما من كان عاجزا بماله دون بدنه فهل له ان يموت غيره؟ الجواب لا،
الذي يعجز عن الحج بماله دون بدنه فعليه أن ينتظر، عليه أن ينتظر حتى ييسر الله له بالمال الذي يحج به. أما إذا كان غنيا ولكنه أصيب بأمراض أو كبر السن لا يستطيع مع هذه الأعذار أن يذهب إلى بيت الله الحرام، فهذا الذي يقال له المعروف له أن ينور غيره وأن يستمين غيره ويغفر غيره بأداء الحج عنه. قال: من استطاع إليه سبيلا ومن كبر فإن الله غني عن العالمين. ركب المصنف رحمه الله وهو ترتيب الوارد في الأدلة هذه الأركان الخمسة ترتيبا يناسب وضعها، بحيث أنه ينتبه بالشهادتين التي اللتان هما أعظم أركان الإسلام، ثم بالصلاة التي هي الصلة بين العبد وبين ربه أعظم الشهادات أعظم الأركان بعد الشهادتين، ثم ثلثا للزكاة هذه العبادة المالية التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، ثم أيضا كان التربية بالصوم العبادة البدنية العظيمة التي هي من أعظم العبادات ومن أسرار العبادات، بحيث أن الله عز وجل قال في هذه العبادة: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جميع العبادات لله، لماذا خص الصوم بذلك؟ جميع العبادات لله، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلماذا جاء في الحديث القدسي قول ربنا عز وجل: إن الصوم فإنه لي، مع أن جميع العبادات لله؟ الجواب: لأن هذا سر بين العبد وبين ربه. قد يعني يكون الرجل مفطرا في نهاية رمضان ويظهر عند الناس أنه صائم، وقد يكون في غير رمضان صائما وهو يظهر عند الناس أنه مفطر. فلهذا الصوم سر بين العبد وبين ربه، فلهذا قال ربنا عز وجل: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني يجزى صاحبه جزاء وثوابا أعظم من تضعيف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لأنه من الصبر. والله عز وجل قال في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم خمس بالحج الذي هو عبادة فرضت على المسلم مرة واحدة في العمر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله